مشاهدينا الكرام، طابت اوقاتكم. بعد إعلانه تأجيل موعد مظاهرة السبت حتى إشعار آخر لإفشال مخططات تراهن على إشعال فتيل الحرب الأهلية، كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تقديمه مقترحا إلى الأمم المتحدة لإجراء مناظرة علنية مع الفرقاء السياسيين في تحالف الإطار التنسيقي دون تلقي رد ملموس. وأشار الصدر في تدوينة له إلى أن رد الفرقاء عن طريق وسيط لم يحمل أي أجوبة لكيفية التعامل مع مطالب الثوار، مؤكدا أن على الجميع انتظار خطوات أخرى إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق بسبب الفساد والتبعية. وفي ظل تصاعد حرب التصريحات وترقب المزيد من التصعيد في حراك الشارع الصدري، كشفت مصادر سياسية عراقية عن وجود مساعي يقودها زعيم تحالف الفتح هادي العامري لإعادة قنوات التواصل المغلقة مع التيار الصدري منذ أسابيع، بالإضافة إلى مبادرات من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني وشخصيات دينية بالنشر. بالتفاصيل مشاهدينا، نبحث ملف الليلة مع ضيوفنا الكرام من بغداد الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور غالب الدعمي، ومن بغداد أيضا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الدكتور محمد العقيلي، ومن أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان. أرحب بكم جميعا. وأبدأ معك سيد غالب بالسؤال عن دلالات التوقيت فيما كشف عنه زعيم التيار الصدري بشأن طرحه لعقد مناظرة علنية على الفرقاء في الإطار التنسيقي، هل يوحي بهذا الإعلان إلى أنه استنفد كل الخيارات قبل اللجوء إلى الخطوات التصعيدية التي لمح إليها؟
تحياتي إليك وإلى ضيفيك الكريمين. في الواقع هذه ليس المرة الأولى التي يدعو فيها السيد مقتدى الصدر إلى إجراء مناظرة أو حوار عبر التلفاز أمام الجمهور، لأنه يقول هناك أشياء الجمهور لا يعرفها، لذلك يجب أن من مبدأ الشفافية أن يعلمها. هو قالها يوم الخميس صباحا أعتقد الساعة 1 في تغريدته حينما رفض وأعلن موقفه من الحوار مع الإطار التنسيقي، من الحوار الذي دعا إليه السيد الكاظمي، واليوم عادها وهو يبدو أبلغ السيد بلاسخارت بذلك. هذا الأمر لا أعتقد هناك من يستجيب إليه من الإطار التنسيقي، لأن الإطار لديه فكرة عامة، هو يريد أن يحاور ليس بعنوان المضي نحو الأمام وإنما لأجل الحوار وكسب يعني تأييد الكتل السياسية وإظهار السيد الصدر هو الذي يرفض الحوار، في حين التيار الصدر يريد أن يحاور أو يريد نتائج ملموسة بتحديد موعد انتخابات مضمون تختيار رئيس وزراء مقبول، وبالتالي الحوار بعد مخرجات الاختيار هذا أو الوصول إلى هذه النقاط. هذه يرفضها الإطار، بمعنى أن التيار الصدر يدرك جيدا أن الإطار التنسيقي غير جاد في ما يطرحه التيار الصدري، لذلك فإن التيار الصدري ماض في خطواته الأخرى والتي هي يعلنها دائما أنه مع الجمهور في كل خطواته خطوة بخطوة.
طب سيد محمد، يعني بالنسبة للإطار التنسيقي لماذا لا يتجاوب مع مثل هذه الدعوات لحوار علني عبر وسائل الإعلام لا عبر وسطاء وحوار سري؟ يعني لماذا لا يتجاوب مع مثل هذه الدعوات من التيار الصدري؟
شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، تحية لك وإلى الضيوف وإلى جمهور قناتكم الموقرة. باعتقادي هناك أكثر من مبادرة ليست من الإطار التنسيقي بل من السيد نجرفان برزاني رئيس إقليم كردستان، وكذلك السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي، وأطراف أخرى عراقية سياسية طرحت مبادرات للحوار، لكن كان الرفض الرسمي في بيانات رسمية وتغريدات رسمية من قبل التيار الصدري بالرفض، مما اضطر السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد الكاظمي مع باقي الرئاسات وكذلك السلطة القضائية وجميع الطيف السياسي العراقي بمكوناته، كان هناك اجتماع للحوار، لكن غاب التيار الصدري عن هذا الموضوع. يبدو أن التيار الصدري يريد يعني أن تكون الأمم المتحدة مشرفة أو مراقبة على الحوار المباشر مع الإطار، لن يعني يترشح عن الإطار لحد الآن بالرفض لهذه المبادرة، مبادرة السيد الصدر، لربما الساعات المقبلة بالنهار غد أو بعده تنبئنا بأنه لربما يقبل الإطار بهذه المبادرة، سيما أن الإطار أعلن مبدئيا أنه مع الحوار وموافق على الحوار، بحيث أن الحوار يذهب بالشعب العراقي وبالعراق إلى أن تكون هناك أهداف عبر التسلسل الدستوري أو السلم الدستوري والآليات الديمقراطية الأخرى. لكن ما هي الضمانات التي تفرض على الطرفين الإطاري والتياري من قبل الأمم المتحدة أو من يكون هو مراقب إلى هذه المبادرة للحوار أو إجراء الحوار كي يقبل به؟ يعني على سبيل المثال، لو كانت هناك حوار مباشر عبر التلفاز إلى جميع الجمهور، وكانت هناك الأمم المتحدة أخذت بمتبنيات الإطار ضد التيار، هل يقبل التيار الصدري بالمخرجات ويقبل بكل ما يكون للرقيب أو المشرف على هذا الحوار بمخرجاته؟ أعتقد القضية هي أكبر من هذه العملية، هي قضية صراع ما بين الكتل السياسية على المناصب، على النفوذ، وكذلك على السلطة. فبالتالي هذه المفردات هي تجسدت بصراع سياسي، والصراع السياسي لم يحصل به اتفاق، ذهب إلى الفريقين، ذهب إلى الشارع بالتحشيد للتظاهر ومن ثم الاعتصام. باعتقادي لا زالت حرب التغريدات مستمرة على وتيرة متسارعة. الذي يطالب بالحوار عليه أن يهدئ من نبرة الخطاب عبر التغريدات ويهدئ الأجواء، لأنه يريد الحوار. الحوار تحت قرقعة السلاح أو تحت قرقعة التهديدات والتغريدات لا أعتقد سوف يكون هناك حوار منتج. الحوار بحاجة إلى مقدمات، والمقدمات بحاجة إلى تهدئة، والتهدئة أن تكون هناك يعني المنصات الإعلامية، المنصات للميديا والسوشيال ميديا يفترض أن تكون هادئة، يفترض أن تبعث رسائل اطمئنان إلى الحوار، إلى أجواء الحوار، ليس بعث رسائل اطمئنان إلى أطراف معنية بالحوار، لا، إلى الجو العام. أي حوار يحتاج إلى أرضية ويحتاج إلى أجواء حتى نصل إلى حلول ممكنة أن تخلص العراق من هذا النفق المظلم.
نعم. طب سيد عماد، يعني بالنسبة لبقية القوى الكردية والسنية، يعني أين تقف من مثل هذه المسائل، إجراء مثل هذا الحوار الشفاف الواضح العلني برعاية أممية؟
نعم، بداية تحية لك ولضيفك الكريمين ولمشاهدين قناتكم الأكارم. على العكس تماما، القوى الكردستاني وخاصة الديمقراطي الكردستاني هو مع إشراف الأمم المتحدة والإشراف المجتمع الدولي على هكذا أزمات وعلى هكذا ندوات أو مناظرات أو حتى إجراء انتخابات، وهذه كانت مقترحات دائما من قبل قيادة الديمقراطي الكردستاني المتمثل بالرئيس مسعود بارزاني. وأضيف إلى أنه الديمقراطي الكردستاني دائما وعادة كانت جزء من الحل وليس جزء من الأزمة، كما يسوق للشارع أو للرأي العام أن تحالف الديمقراطي مع التيار الصدري والسيادة هو سبب الأزمة. هذا غير صحيح، ولكن يعني استطاعوا أن يخلقوا رأي عام وأن يكيلوا التهم إلى الديمقراطي الكردستاني بالعمالة وإلى آخره. أما مع موقف الديمقراطي الكردستاني واضح في 2 شباط الماضي، كلف الرئيس مسعود بارزاني رئيس الإقليم بالذهاب إلى الحنانة هو والسيد خميس خنجر والسيد محمد الحلبوس لإقناع السيد الصدر بمشاركة الإطار التنسيقي، ولكن واقتنع السيد الصدر وغرد في حينها، ولكن بعد يومين القرار الولائي الذي صدر من المحكمة الاتحادية بتجميد مرشح التحالف الثلاثي الدكتور هشام زيباري نسف المبادرة وباقي القرارات. وقبل أيام أيضا طرح رئيس الإقليم السيد نيشيرفان بارزاني أيضا مبادرة، وكذلك السيد الكاظمي. الموضوع ليس لدى الكرد والسنة بقدر ما هو أزمة ثقة، وقالها سماحة السيد مقتدى الصدر على العلن، لأنه عندما انسحب من المشاركة في الانتخابات قبل إجراء الانتخابات كل الكتل السياسية ذهبوا له بورقة أو بمدونة حسن السلوك الانتخابي ووقعوا على هذه الورقة كل قادة الإطار التنسيقي، وحين أعلن نتائج الانتخابات ذهبوا إلى الثلث المعطل وعطلوا العملية 8 أشهر. والآن أيضا السيد يقول ما الضمان إذا ذهبنا وتحاورنا كالسابق، ما الضمان وإذا لم نكن نحترم نتائج الانتخابات. أيضا بالمناسبة هذا كان واحد من أقوى شروط الرئيس مسعود بارزاني، قال حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة ليست بمعضلة، ولكن كيف سنضمن أن قبول نتائج الانتخابات لدى الكل وعدم إعادة نفس السيناريو؟ فالموضوع أزمة ثقة، ليس موضوع خطابات ولا تغريدات ولا أبد ولا أصلا. الموضوع واضح وضوح الشمس. سماحة السيد يطلب منهم كفيل ضامن بعد حل البرلمان وإجراء الانتخابات بأن يقبلوا بنتائج الانتخابات.
واضح. طب سيد غالب، يعني بالنسبة للخطوات التي تحدث عنها وأشرت إليها تدوينة السيد الصدر اليوم، يعني ما طبيعة هذه الخطوات؟ يعني كان الحديث عن يوم الخميس كأجل لحل البرلمان، تظاهرات السبت تم تأجيلها بسبب ما قال أنها مخاوف من مساعي خبيثة لإشعال حرب أهلية. الآن الحديث عن هذه الخطوات من قبل التيار الصدري، ما طبيعة هذه الخطوات؟
يعني شوف، اليوم أعتقد كل شيء مؤجل إلى نهاية يوم 30 بانتظار قرار المحكمة الاتحادية للنظر بالدعوة، وأيضا هذا المجال معطى أمام الكتل السياسية للوصول إلى حل. التيار الصدري لم يطلب كثيرا، واضح وصريح يقول لابد أن تحلوا البرلمان، يعني تعطوا موعدا محددا. وكما ذكر ضيفك السائل الكريم دكتور أستاذ عماد، في 26/8 وقعوا للتيار الصدري على ضمانات بتشكيل حكومة أغلبية أيا كان من يشكلها وسلوك الوظيفي 12 نقطة، ولم يطبقوا أي نقطة من هذه النقاط التي اتفقوا عليها جميعا. وبالتالي التيار الصدري يقول لا أريد أن أعيد الكرة مرة أخرى، أريد ضمانات واضحة صريحة دقيقة من الكتل السياسية، بحيث أنهم يقولون ليس الهدف تشكيل حكومة، لأن الرؤية الآن لدى التيار الصدري أن الإطار التنسيقي قول سنحل البرلمان، ولكنه في الواقع هاي رؤية التيار الصدري أنه فقط سيشكل حكومة وسيتحاور بعدها لأجل البحث في أسباب إعادة الانتخابات، بمعنى أنه لا انتخابات مبكرة ولا موعد ولا حل البرلمان. هذا ما يزعج التيار الصدري. ويقول التيار الصدري في الوقت نفسه إذا كان الإطار التنسيقي فعلا جاد في حل البرلمان، لماذا لم يتخذ خطوات جدية في هذا الأمر؟ والتيار الصدري بالمناسبة لن يستقبل السيد هادي العامري ما لم يحمل معه السيد هادي العامري حلولا واقعية دقيقة تمثل نقلة إلى الحل، وليس مجرد الحوار. مضى على الحكومات العراقية أكثر من 20 عاما وهم دائما يتحاورون ولم يصلوا للنتيجة، ولذلك رؤية التيار الصدري واضحة في هذا المجال. سيستخدم الجمهور على أشد حالاته، والآن كما يبدو أنهم توصلوا إلى اتفاق مع جهات تشرينية واسعة وجماهير أخرى ونقابات من أجل أن تكون التظاهرات المقبلة تظاهرات واسعة عاملة، بحيث لن ترجع مرة أخرى بدون أن تحقق أهدافها، وهنا لن ينفع الآخرين الندم أي جهات تعارض. لذلك اليوم الحل بسيط جدا ومتيسر، ولكن بعد التصعيد لن يكون هناك حل سهل، وربما سيكلف الجميع الكثير.
طب سيد محمد، يعني بالنسبة للإطار، يعني الحديث الآن عن مبادرات محاولات للوساطة لفتح قنوات اتصال بين التيار والإطار وآخرها، يعني ما تحدث عنه السيد غالب، يعني ما يحمله هادي العامري، برأيك هل هناك آفاق لمثل هذه التحركات؟ هل سوف تنجح في يعني كسر هذه القطيعة؟
باعتقادي وحسب تصوري سوف لن يكون هناك لقاء ما بين السيد هادي العامري والسيد مقتدى الصدر، لأن المؤشرات الأولية لمبادرة السيد هادي العامري، وإن يعني سوق لها في الإعلام بأنها مقبولة، لكن على ما يبدو لن تقبلها الأطراف السياسية المعنية بهذه المبادرة، وهي مبادرة الإطار التنسيقي. لكن يعني في إقليم كردستان وكذلك عندما عاد إلى بغداد، يبدو أن يعني السيد مقتدى الصدر لم يعطي الضوء الأخضر باستقبال السيد هادي العامري لحد الآن، ولا أعتقد سوف يكون هناك لقاء، هذا حسب التوقع. الأمر الآخر، إذا كانت هي أزمة ثقة، وأتفق مع يعني من يقول إنها أزمة ثقة، الضمانات هي ليست على طرف دون أطراف أخرى، الضمانات يفترض الجميع توقع على هذه الضمانات، هذا واحد. ثانيا، إذا كانت الضمانات باتجاه أن تكون على الملفات الشائكة تطرح على طاولة الحوار العلني الذي يعني اقترحه السيد مقتدى الصدر، جميع الملفات الشائكة، الملفات في الدولة العراقية وليس فقط الحكومة العراقية، يعني إذا التيار الصدري والأطراف التي هي معه الديمقراطي وكذلك السيادة مع التيار الصدري بحكومة الأغلبية السياسية، عليهم أن يوقعوا ضمانات كذلك بأنهم مع هذه الحكومة، مع فكرة الحكومة الأغلبية، لا أن سرعان ما انسحب التيار الصدري من البرلمان ب73 مقعدا، والسيادة والديمقراطي كانت لديهم استدارة حادة جدا باتجاه الحكومة التوافقية، والاتفاق هذا موجود. يفترض للضمانات أن تكون موجودة لكل الأطراف السياسية توقع على ضمانات، سواء كان بالانتخابات المبكرة، بالالتزام بالآليات الدستورية، الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية وإن كان فيها جور على طرف دون طرف آخر، لأن مفهوم القضاء هو يحكم، أكيد طرف مستفيد وطرف متضرر، فهذه الضمانات تؤخذ على جميع الكتل السياسية ليس فقط طرف عن طرف آخر، حتى الملفات الشائكة ما بين إقليم كردستان وبغداد على الأطراف لا تشكك بخطوات الحكومة الاتحادية ولا تشكك بخطوات حكومة إقليم كردستان، هذه يفترض أن تكون ضمانات للجميع حتى نصل إلى ثقة مقبولة ما بين الأطراف، أو ملزم هذه الضمانات إلى باقي الأطراف. فأنا أعتقد الآن يتم الترويج إلى أن يكون هناك حوار شفاف أمام الجميع وتكون ضمانات، لكن من يلتزم بالضمانات هذا هو الرقيب عليه الشعب، والرقيب بواسطة الإعلام على جميع الأطراف السياسية. أنا أعتقد هناك انتقائية في المواضيع، فلنسهل يعني القضية نقول أنها هذه المسألة السياسية، المشكلة السياسية في العراق هي صراع إرادات، لي الأذرع، ولمن يقول آه أولا ويصرخ من الألم أولا لربما عند حساباته يكون هو المنتصر. أعتقد ليس لديهم حسابات دقيقة، هذا كلامي إلى جميع الكتل السياسية، ليس لديهم المهارة السياسية العالية التي تخلص البلاد والعباد من هذه الأنفاق المظلمة التي بسلوكهم السياسي المنحرف، بابتعادهم عن الأطر الديمقراطية والأطر الدستورية. جميع الكتل السياسية وصلنا إلى ما هو الآن، على الكتل السياسية جميعها، ما ممكن أن نأي بكتلة سياسية عن كتلة سياسية بما وصلنا إلى الوضع الآن. الجميع مشترك، الجميع تورط، الجميع لديه محاصصة في الدولة العراقية ولديه حصص ويدافع عنها، الجميع مشترك في الفساد، وكل لديه نسبة معينة في الفساد الذي وصلت إليه الأمور. أعتقد القضية مركبة ومعقدة، لابد أن يكون هناك حوار، الحوار الشفاف والبناء أمام الجمهور، لتكون من أطراف عراقية. لماذا عدم القبول بالأطراف العراقية؟ لماذا تم رفض أو عدم قبول مبادرة سيد نجفان برزاني؟ هل من الممكن أن نقول مغنية الحي لا تطرب؟ طيب كيف نضمن ضمانات من الآخرين ونحن نرفض يعني المبادرات العراقية، ومن ثم نذهب إلى الأمم المتحدة أن تكون راعية أو مشرفة؟ ما سلطة الأمم المتحدة على الحوار؟ خلي نعلم كيف يعني يكون أو تكون الآليات لدى يونامي، ما هي صلاحيات يونامي، ما هي صلاحيات الأمم المتحدة، ما هي صلاحيات مجلس الأمن بالتدخل في الحوار في الشأن العراقي. من الممكن أن تكون هناك يعني مظلة معينة، لكن هي لربما غير ملزمة. الملزم هو القرار العراقي، الملزمة المبادرة العراقية، الوسيط العراقي. فبالتالي هناك مساحات لربما ملتقيات تلتقي فيها الكتل السياسية المتصارعة المختلفة المتنافسة، هي ممكن أن تكون مساحة القضاء العراقي ومؤسسة رصينة عتيدة يعني عرين إلى العراقيين وإلى المؤسسات العراقية، عليهم أن يحتكموا إلى القضاء العراقي، عليهم أن يحترموا القضاء العراقي، لا كما فعلوا في الدستور مزقوه إربا إربا يجعلونه كالإله من التمر يقبلونه.
طب دعنا ننتقل للسيد عماد.
يمرون بضائقة وعندما يمرون في حالة رخاء ويسر يأكلون هذا الإله.
طب سيد عماد في ظل
قضية الكتل السياسية جميعا.
سيد عماد يعني في ظل أزمة يعني الثقة التي تحدث عنها الجميع، يعني التلويح القائم بالتصعيد في الشارع وتسخين الصراع كما نتابع من خلال يعني تصريحات إعلامية، هل يمكن أن يتجاوز هذه المرة نطاق المناورة السياسية؟
لا أتصور، لأنه يعني خارج المناورات السياسية لن، لا سمح الله، إذا ذهبنا إلى منزلق أي احتكاك أو أي تصادم لن يصب في مصالح أي طرف داخليا وخارجيا وإقليميا، وهذا الكل يدركه. وهناك يعني صمام أمان العراق المرجعية الرشيدة لن تقبل بهذا الشيء. ولكن يبدو أن سماحة السيد الصدر الآن هذه المرة مصر على دعني أقول المضي قدما حتى أن يقوم بالإصلاح ويحارب الفساد. يا سيد الكريم، هناك خطين في العملية السياسية تحديدا داخل البيت السياسي الشيعي، هناك خط يدعو للإصلاح وهناك خط ضد الإصلاح، هذه بصريح العبارة. و الاعتصامات التي قام بها جمهور ومناصرين التيار الصدري أذهلوا العالم بالانضباط والسلمية، وفي ظل درجات الحرارة العالية التي حضروا فيها للصلاة والاعتصامات السلمية، يعني لا، هذا ليس تهديدا، هم في الإطار استخدموا الثلث المعطل لتعطيل حكومة الأغلبية الوطنية، انسحب السيد من البرلمان واستخدم الثلث المكون، وهذا وفق الدستور الذي أشار إليه ضيفك، وفق المادة 38 حق شرعي الاحتجاجات السلمية أو المظاهرات السلمية والمطالبة بالحقوق. ولكن الدستور لم يعطل من قبل التيار أو قبل دعني أقول الديمقراطي أو الدستور، الكتل السياسية أغلبها من قوى الإطار التنسيقي طوال 15 عاما عطلوا 55 مادة ولم يعملوا بها، وقياديين كانوا يتفاخرون بتعطيلهم مادة 140 وعدم سن قانون النفط وغاز وعدم سن قانون الأحزاب وإلى آخره، لا نريد الخوض بهذا الحديث، هذا الحديث لأنه طويل. لذلك اليوم الثورة ليست فقط ثورة عاشوراء، هي لصالح التيار الصدري، كل الشعب العراقي سئم من هذه الطبقة التي حكمت العراق منذ 2005 لحد الآن، ولم يرى الشعب العراقي سوى الخراب والجوع والذل والمهانة وفقدان الكرامة وفقدان كل الخدمات. يجب أن يكون كل القوى السياسية على قدر المسؤولية ويحافظوا على السلم الأهلي. والآن في تصوري الكرة في ساحة المحكمة الاتحادية، يعني قرارات المحكمة الاتحادية شهر مارس أو آذار الماضي هي كانت أيضا عامل أساسي في تعطيل العمل السياسي.
طبعا هذا القرار، قرار المحكمة الدستورية سيد غالب، يعني هل يمكن أن يخرج هذا القرار عن نطاق ما ينص عليه الفصل 64 من الدستور بأن البرلمان يحل نفسه بنفسه؟
يعني المحكمة الاتحادية أحيانا تصدر قرارات حتى تخالف التوقعات من القانونيين نفسهم ومن القضاة، لذلك يعني المحكمة الاتحادية لها سلطة عليا في إصدار القرارات، وفسرت كثير من هذه المواد خلاف ما كان يذهب إليها الآخرين، ولا استبعد ذلك. ولكن للآن المحكمة الاتحادية ننتظر منها قرارا بحيث يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، لأنه في حالة عدم صدور مثل هذا القرار، وإن كان الدستور واضحا في هذه المادة أن المادة 64 هي الفاعلة، هي العاملة، هي النافذة في هذا الأمر، ولكن في حالة أن المحكمة الاتحادية التزمت يعني قرارا وأصدرت قرارا بأن ليس لها صلاحية في هذا الحل، بمعنى أن العملية السياسية ستذهب باتجاه التصعيد، لأنه التيار الصدري الآن لا يملك أي شيء غير جمهوره وغير ثورته، وهذه الثورة كما قلت لك قبل قليل هي تسير باتجاه الناس والجمهور، وهنا يمكن أن يستمع لها، وبالتالي يذهب التيار الصدري الآن نحو الشرعية الجماهيرية وليس الشرعية الدستورية، لأن الجمهور هو من يضع الدستور. حينما انتفض الناس، حينما حصلت عام 2003